أكثر من أكثر.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الحفاظ على قدرات إيران النووية السلمية وتعزيز قدراتها الدفاعية يعد من خياراتنا الثابتة والدائمة. وكتب علي شمخاني في تغريدة له على تويتر أن الحضور الجماهيري للشعب الإيراني في احتفالات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية يؤكد دعم الشعب لسياسات الحكومة في الحفاظ على قدرات إيران النووية السلمية وتعزيز قدراتها الدفاعية الرادعة. أظهرت تقديرات شركات تتعقب حركة شحنات النفط أن صادرات النفط الإيرانية ارتفعت إلى أكثر من 1,000,000 برميل يوميا للمرة الأولى منذ نحو 3 سنوات إثر زيادة الشحنات إلى الصين. وأشارت وكالة رويترز إلى تقرير لشركة بترولوجيستيكس يقول إن صادرات النفط الإيرانية ارتفعت في ديسمبر الماضي إلى أكثر من 1,000,000 برميل يوميا، وذلك في وقت ساعد في نقص المعروض العالمي على دفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياته منذ 7 سنوات عند 94 دولارا للبرميل. نفذت قوات الحشد الشعبي صباح اليوم عملية أمنية لتأمين وتفتيش قرى وتلال جنوب غرب الموصل. وذكر بيان لإعلام الحشد أن العملية تهدف إلى تجفيف مصادر الإرهاب من خلال البحث عن المطلوبين قضائيا وردم الأنفاق والكهوف والأوكار. إلى ذلك أعلنت هيئة الحشد الشعبي العثور على 17 صاروخا والعديد من المقتوفات في محافظة الأنبار. كشف رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء عن مفاوضات تجري لإبرام صفقة تبادل أسرى مع قوى العدوان عبر الأمم المتحدة. وأوضح عبد القادر المرتضى أن هناك مفاوضات في الوقت الحالي مع الطرف الآخر عبر الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى صفقة أكبر من الصفقات السابقة، مشيرا إلى أن آخر لقاء مع الأمم المتحدة كان قبل 3 أسابيع تم خلاله النقاش حول إبرام صفقة لتبادل آلاف الأسرى من الطرفين. جدد طيران العدوان السعودي مساء أمس وفجر اليوم غارات على المناطق السكنية في العاصمة اليمنية صنعاء، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية. إلى ذلك استشهد مدني وجرح 8 آخرون بقصف متجدد لتحالف السعودي على مديرية منبه الحدودية غربي محافظة صعدة شمال اليمن. يواصل الأسرى داخل سجون الاحتلال معركتهم النضالية ضد سياسات إدارة سجون الكيان الصهيوني القمعية بحقهم لليوم 7 على التوالي. وقال نادي الأسير إن حالة من التوتر الشديد تسود السجون بعد إقدام الإدارة على تقليص المدة التي يقضيها الأسرى في الفورة وعدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة، وذلك في عقاب عملية نفق الحرية حيث تراجعت إدارة السجون عن تعهدها بوقف إجراءاتها التنكيلية والتضييق بحق الأسرى. أكدت وزارة الخارجية البحرينية ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية عن تعيين ضابط إسرائيلي بالمملكة في إطار ما وصفته بترتيبات متعلقة بتحالف دولي يضم 34 بلدا. وقال بيان للخارجية البحرينية أن هذا التحالف الذي لم تسمه هدفه تأمين حرية الملاحة بالمياه الإقليمية وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة. دعا نائب رئيس مجلس السيادة في السودان الجميع إلى التوافق حول خارطة طريق لحل الأزمة بالبلاد. وفي خطاب له قال محمد حمدان دقل حميدتي أن في السودان خيرات كثيرة ويجب أن تكون لدينا خارطة طريق، مشددا على أن كل من يعرقل الوفاق نتجاوزه وما لدينا هو مشروع وليس برنامجا. مستمعين الكرام، بهذا الخبر وصلنا إلى نهاية الموجز قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو العاشر من رجب الأصب عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثالث والعشرين من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثاني عشر من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسماء آية التهاني والتبريكات إلى سيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى ولادة جواد الأئمة الإمام محمد التقي عليه الصلاة والسلام. كما تتقدم الإذاعة بالتهاني الحارة لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي وخاصة مستمعيها الكرام بهذه المناسبة العطرة، داعية المولى عز وجل أن يعيدها على أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. ففي العاشر من رجب المرجب عام 195 للهجرة ولد في المدينة المنورة الإمام محمد بن علي الجواد المعروف بالإمام التقي عليه السلام، وقد تولى إمامة الأمة الإسلامية بعد وفاة والده الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، ولقب بالجواد لكثرة جوده وعطائه للمسلمين، إذ كان منزله ملجأ للفقراء والمحتاجين من أبناء الأمة. وبلغت مدة إمامته عليه السلام 17 عاما، وعاصر بعض الحكام العباسيين كالمأمون والمعتصم. وقد شهدت العلوم الدينية الإسلامية في عصره انتشارا واسعا، وتمهدت الأرضية آنذاك لتداول الآراء والأبحاث بين علماء المسلمين وغير المسلمين. في الثالث والعشرين من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني عشر من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، بدأت الحكومة المؤقتة التي أمر الإمام الخميني رحمة الله عليه بتشكيلها، بدأت عملها بصورة رسمية، فيما كان الشعب الإيراني متواصلا في اشتباكاته مع أذناب نظام الشاه المقبور في شوارع طهران وسائر المدن الإيرانية. وإلى جانب ملاحقته لعناصر نظام الشاه المقبور واعتقالهم، اجتمع عدد كبير من أبناء الشعب الإيراني حول مقر إقامة الإمام الخميني للدفاع عنه وحمايته من مؤامرات أعداء الثورة الإسلامية. ونظرا لوجود الحاجة الماسة لتشكيل منظمة شعبية خاصة لملاحقة عناصر الشاه المقبور والسيطرة على الأوضاع والدفاع عن أهداف الثورة الإسلامية، أمر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بتشكيل لجنة الثورة الإسلامية. وأخيرا وفي الثاني عشر من شباط فبراير عام 2008 ميلادي، استشهد المناضل اللبناني المجاهد عماد مغنية والمعروف بالحاج رضوان في العاصمة السورية دمشق على يد عملاء المخابرات الصهيونية الموساد بتفجير السيارة التي كانت تقله. وقد ولد الشهيد مغنية عام 1962 في مدينة صور بجنوب لبنان، وترعرع في عائلة روحانية متدينة، وبعد إتمامه للدراسة الجامعية انضم إلى صفوف في حركة التحرير الفلسطينية، وبعد الهجوم الذي شنته القوات الصهيونية على لبنان وخروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، تغير موقف عماد مغنية وانضم إلى صفوف حركة أمل. وبعد تأسيس حزب الله انضم مغنية إلى صفوف هذه الجماعة المجاهدة ليحمل السلاح في مواجهة الاحتلال الصهيوني. وكان الشهيد من أبطال المقاومة، بحيث أن الاحتلال وضعه ضمن قائمته الخاصة لتصفية وحده، وفي حرب 33 يوما التي شنها الاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان كان للشهيد مغني دور بارز في قيادة المقاومة، وساهم في دحر العدوان بشجاعة منقطعة النظير. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
للقول يحلى للمختار وهلا، يحلى القول يحلى للمختار وهلا، بيهم قرة العين مولد الجوادين، بيهم قرة العين مولد الجوادين، يحلى القول يحلى، يحلى القول ليهم والأنوار بيهم، يحلى القول ليهم والأنوار بيهم، وهم السعد والخير وسراج المعلى، وهم السعد والخير وسراج المعلى، يحلى
يحلى القول يحلى للمختار وهلا، يحلى القول يحلى للمختار وهلا،
بيهم بيهم قرة العين مولد الجوادين،
بيهم قرة العين مولد الجوادين، يحلى القول يحلى
للإسلام قادة وياهم سعادة، للإسلام قادة وياهم سعادة، وهم ضوى الأيام تقصدهم الملة، وهم ضوى الأيام تقصدهم الملة،
يحلى القول يحلى للمختار وهلا،
يحلى
القول يحلى للمختار وهلا، بيهم قرة العين مولد الجوادين، بيهم قرة العين مولد الجوادين، يحلى القول يحلى،
قادوا نرتجيهم نمشي على مشيهم، قادوا نرتجيهم نمشي على مشيهم، أهل العلم والدين والخافي تجلى، أهل العلم والدين والخافي تجلى،
يحلى القول يحلى للمختار وهلا، يحلى القول يحلى للمختار وهلا، بيهم قرة العين مولد الجوادين، بيهم قرة العين مولد الجوادين، يحلى القول يحلى،
هما نور عالي بسمانا إلالي، هما نور عالي بسمانا إلالي، يهدي الخاص والعام علمه شهيد الله، يهدي الخاص والعام علمه شهيد الله، يحلى
يحلى القول يحلى للمختار وهلا، يحلى القول يحلى للمختار وهلا،
يحلى
بيهم قرة العين مولد الجوادين، بيهم قرة العين مولد الجوادين، يحلى القول يحلى،
يا آل الرسالة وعلام الجلالة، يا آل الرسالة وعلام الجلالة، بدر وأشرق على الكون على آفاق هلا، بدر وأشرق على الكون على آفاق هلا،
يحلى القول يحلى للمختار وهلا، يحلى القول يحلى للمختار وهلا، بيهم قرة العين مولد الجوادين، بيهم قرة العين مولد الجوادين، يحلى القول يحلى،
آل النبي الهادي يا عزي وسنادي آل النبي الهادي يا عزي وسنادي دنيا وآخرة يوم بحماكم أتولى دنيا وآخرة يوم بحماكم أتولى
يحلى القول يحلى للمختار وهلا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم الضفة الغربية وتصاعد عمل المقاومة. سنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء غزة مستمعين الأكارم، بعدها سنتوقف وإياكم ونستمع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا لهذا اليوم، وكذلك استضافة ضيف كريم عبر الهاتف إن شاء الله. بعد الفقرة الحوارية مستمعينا مستمعاتنا سوف نتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا من مع الأسرى ونبحث عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة فيها. البداية أحبتي الأكارم سوف نتوقف مع حضراتكم ونستمع إلى فقرتنا نداء القدس والزميل حيدر بهبهاني، نستمع إليه.
نداء القدس.
مستمعين الكرام، تسابق سلطات الاحتلال الزمن لتهويد مدينة القدس وتصعد من وتيرة عمليات الهدم للمنازل والمحال الفلسطينية. ومؤخرا هدمت جرافات الاحتلال 6 محال تجارية في مخيم شعفاط بالمدينة المقدسة بحماية عشرات الجنود، كما أجبر الاحتلال مواطنا في بلدة بيت حنينة بالقدس على هدم منزله ذاتيا، والذريعة كالعادة البناء من دون ترخيص. التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
هذا صوت الدمار في القدس المحتلة يسمعه المواطنون هنا مرارا وتكرارا. هذه المرة تقتحم جرافات الاحتلال الإسرائيلي مخيم شعفاط بحماية عشرات الجنود المدججين بالسلاح، وتهدم 6 محال تجارية بذريعة البناء من دون ترخيص، كما هدمت غرفة ببلدة عناتة. هذه المحال التجارية التي أضحت ركاما بناها صبح محمود منذ سنة فقط، ويهدمها الاحتلال اليوم بدم بارد، لكن الصبح يؤكد إصراره على بنائها من جديد. حيث يحل الاحتلال يحل الخراب، هنا يكمن القهر كله، حيث تجبر بلدية الاحتلال في بيت حنينة الشاب ماجد السلايمة على هدم منزله بيده والذريعة ذاتها. قبل قرار الهدم تلقت عائلة السلايمة تهديدات من شرطة الاحتلال تلاها اقتحامات متكررة لمنزلهم لتنفيذ القرار، وإلا ستقوم جرافات البلدية بالمهمة، إضافة إلى تغريم العائلة بمبالغ طائلة. هكذا وبهذه الطريقة المستفزة يجبر الاحتلال سكان القدس على هدم مستقبلهم، لكنهم يصرون دائما على بنائه من جديد والتمسك بالأرض.
نشكر الزميلة شهناز رحمة، ونبقى في مدينة القدس، ولتسليط الضوء على تصاعد وتيرة عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال هناك، أجرى الزميل حسن نمر حوارا مع مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات بالقدس خليل التفكشي، نستمع معا.
سيد خليل، ماذا عن تصعيد الاحتلال لوتيرة الهدم لأملاك المقدسيين ومسابقته الزمن للتهويد؟
أولا هذا برنامج، يعني هي ليست عمليات رد فعل أو هو تزداد أو تتناقص، هي برنامج وضع في عام 1973 عندما كان في تلك الفترة الجماهير رئيس الوزراء شكلت مجنونة كيف سنصبح يسمح الفلسطينيين أقلية، فكانت عملية الزعل مصادرة الأراضي وكل القوانين، وكان من هذا القانون هدم المنازل اللي هي عملية تهجير السكان، وبالتالي كان الجانب الإسرائيلي في عملية مصادرة الأراضي ثم البناء الغير مرخص وهدمها هي جزء من سياسة إسرائيلية واضحة تماما، أقلية عربية أغلبية يهودية. الآن ما يجري الآن في هذه الفترة أنه الجانب الإسرائيلي يستغل الظروف الدولية. أولا عندما نتكلم عن الظروف الدولية نتكلم عن ضوء أخذ الولايات المتحدة الأمريكية، عالم عربي منقسم على نفسه، فلسطينيا منقسمين على أنفسهم، وبالتالي هي تستغل هذه الظروف للوصول للهدف بزيادة عائل وتيرة الهدم للوصول للهدف الاستراتيجي الذي وضعته للأقلية العربية والعربية اليهودية.
ماذا عن إمكانية المواجهة سيد خليل، وما السبل لوضع حد لتغول الاحتلال في مدينة القدس؟
هذا السؤال دائما يسأل، كيف ما العمل؟ نحن الفلسطينيين لا يوجد لدينا استراتيجية، يعني هي عملية ردات فعل، يهدم بيت هنا وهناك، يستنكروا يدينوا ثم وكفى المؤمنين شر القتال. حقيقة تحتاج إلى هذا الموضوع، يحتاج إلى وضع برنامج، يحتاج إلى استراتيجية، يحتاج إلى قرار سياسي. هذا القرار السياسي، هل نحن نريد القدس كعاصمة أو أننا نبكي على القدس ولا نحكي شيء؟ حقيقة هذا البرنامج لا يوجد حتى اللحظة التي تتكلم فيها، سوى ردات فعل هنا وهنا. إذا أردنا أن نتكلم عن قضية كيفية وقف هدم المنازل، هذه تحتاج إلى استراتيجية. هذه استراتيجية تقوم على قضية القانونية والقضية احتلال، وفي نفس الوقت أيضا تكريس ميزانيات ضخمة لأجل هذا الموضوع. يعني ميزانية القدس اللي قبل يومين توزعت 5 مليون دولار مقابل مليارات الدولارات تقسم من الجانب الإسرائيلي لتهويد وأسرى القدس. الآن هذه المبالغ اللي بتكلم فيها، هي هنالك عملية ترميم المنازل، هنالك أيضا عملية إقامة مشاريع سكنية بحيث أن نسير بهذه المشاريع اللي كانت تحتاج إلى أموال، وفي نفس الوقت أيضا نحتاج إلى قرار سياسي، ليست عدة مرجعيات سياسية فلسطينية.
مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات بالقدس خليل التفكجي، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات بالقدس خليل التفكشي، نأتي إلى ختام الفقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نشكر زملائنا في هذه الفقرة نداء القدس، حيدر بهبهاني وشهناز رحمة ومنذر ربايع وحسن نمر معد فقرة نداء القدس، مع شكر الموصول لمدير دائرة الخرائط والمعلومات في مركز الدراسات بالقدس الأستاذ خليل التفكشي.
صوارم وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحرير.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا. غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، ومحورنا ضفة الغربية وتصاعد عمل المقاومة. إليكم التساؤلات التالية: كيف يمكن أن يكون المشهد في الضفة الغربية على ضوء المواجهة الأخيرة؟ المواصلة المقاومة الرد على الاعتداءات من قبل الاحتلال تعكس فشل أهداف المنظومة الأمنية في الكيان؟ وهل من توقعات لانفجار واسع على غرار الانتفاضات السابقة؟ الضفة الغربية وتصاعد على عمل المقاومة محور حديثنا. نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. كشف المؤتمر الصحفي الذي نظمته كتائب شهداء الأقصى في نابلس وأعلانها النفير العام في صفوفها عن مؤشرات جديدة على تنامي مشروع إحياء المقاومة في صفوف الكتائب الذي يثير قلق الاحتلال. ويأتي ظهور المسلح المتكرر للجيل الجديد من أبناء فتح في أنحاء الضفة الغربية ليخلط أوراق أجهزة الاحتلال التي كانت تظن أن العمل المسلح الفتحوي انتهى مع انتهاء الانتفاضة الثانية. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
أيام مرت على عملية الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال بحق 3 من مقاومي كتائب شهداء الأقصى في نابلس، وما تزال الهزات الارتدادية لحدث الاغتيال الأكبر منذ 13 عاما تسمع في أنحاء الضفة الغربية. فبقدر الألم الذي سببه غدر الاحتلال طفت على السطح مجموعة من المعطيات الجديدة، فمن ناحية قلق إسرائيلي متنام من مسار جديد متشكل بمشاركة لافتة من أبناء فتح، ومن ناحية معالم لمرحلة ميدانية جديدة. ليس بعيدا من هذه الأحداث إعلان كتائب شهداء الأقصى حالة النفير العام في صفوف مقاتليها في الضفة ضد ما قالت إنه يرقى لعدوان إسرائيلي غاشم ضد أبناء الشعب الفلسطيني، داعية السلطة إلى وقف العمل باتفاق أوسلو. المواقف جاءت خلال مؤتمر صحفي وأعادت إلى الذاكرة البيان العسكري والعرض المسلح الذي نظم إبان معركة سيف القدس في شهر أيار الماضي.
فإن كتائب شهداء الأقصى في مدينة نابلس تعلن النفير العام لجميع مقاتليها في الضفة ضد هذا الاحتلال الغاشم، فإن بنادق العز ستتجه نحو الاحتلال الغاشم وأعوانه، وندعو السلطة الوطنية إلى إلغاء اتفاقية أوسلو. نعم، لأن أوسلو هي التي جرتنا إلى هذا الموقع.
وليس القلق في تل أبيب وحدها من قيامة جديدة لكتائب الأقصى ومن فصل جديد من فصول المقاومة في الضفة، فبالتأكيد لدى دوائر سياسية وأمنية فلسطينية قلق لا يقل حجما، وهي التي تبدو بمظهر العاجز عن إخماد جذوة المقاومة المتقدة في صفوف الكتائب بعدما عملت على ذلك خلال عقد كامل، بالتوازي مع الضعف غير المسبوق الذي تعانيه السلطة وانعدام الثقة بها وبمشروعها السياسي الذي عاد بخفي حنين بعد عقدين من الزمن. هو إذن وضع سياسي وميداني معقد تشهده الضفة الغربية على وقع الرصاصات التي تستهدف مواقع الاحتلال وجنوده ودورياته بين الفينة والأخرى. وجاءت عملية نابلس التي تلقاها الشعب الفلسطيني كصدمة مفاجئة وقاسية واستفزازية لتزيد من تعقيده، وحول السؤال عن مآلات الأمور تبقى الإجابة في جعبة الأيام القادمة، خاصة في ظل المعطيات التي كشف عنها إعلام الاحتلال حول كون الشهداء الثلاثة جزءا من خلية تعدادها 8 أشخاص كانت تخطط لعمليات جديدة، وأن أحد أفرادها المقاوم الناجي إبراهيم النابلسي الذي سار في تشييع رفاقه ممتشقا بندقيته على وقع هتاف الحناجر الغاضبة تحية له، وهو ظهور متحد ينطق وحده ويؤكد أن حساب الفدائيين لم يغلق.
نشكر الزميلة رشا مصطفى. مستمعينا الكرام، نعود ونذكركم بتساؤلات البرنامج. كيف يمكن أن يكون المشهد في الضفة الغربية على ضوء المواجهات الأخيرة؟ المواصلة المقاومة الرد على اعتداءات الاحتلال تعكس فشل أهداف المنظومة الأمنية في الكيان، وهل من توقعات لانفجار واسع على غرار الانتفاضات السابقة؟ الضفة الغربية وتصاعد عمل المقاومة محور حديثنا. بإمكانكم مستمعينا الكرام إرسال رسائلكم النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي تحديدا لبرنامج فلسطين اليوم، وهو 00989215489950. كما أدعوكم أيها الأحبة لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت والمزيد من التفاصيل في الشؤون السياسية المختلفة وتحديدا الفلسطينية على العنوان التالي arabicradio.net. إذن سنكون مع حضراتكم مستمعينا الكرام ونتحدث عن تطورات الوضع في الضفة الغربية في ظل تنامي قوى المقاومة والأيام التي كانت حافلة بالمواجهات وقد شهدتها مناطق مختلفة في الضفة الغربية، المواجهات المتصاعدة على ماذا تدل، وهل هناك تصعيد من قبل الاحتلال ومستوطنيه الذي نراه حاليا موجود، وخطورة ما يقوم به الاحتلال ومستوطنوه في هذا الأمر أيضا سنراجعه وسنتطرق إليه في لقائنا لهذا اليوم. هناك دعوات لتشكيل قيادة للمقاومة الشعبية في الضفة في ظل تناقض سياسي فلسطيني، وكيف سيكون صدى تلقي هذه الدعوات أيضا ضمن حديث لقائنا لهذا اليوم. وإضافة إلى التحركات الشعبية هناك تحركات ميدانية هي تعود لنشطاء المقاومة، وقد بات الأمر يقلق الاحتلال حقيقة على ما يبدو بعد أن ظن أن العمل المسلح في الضفة الغربية قد انتهى مع انتهاء الانتفاضة الثانية. وسنكون إن شاء الله عند توقعات لانفجار الوضع في الضفة الغربية والقدس المحتلة بوجه الاحتلال بشكل واسع حقيقة على شكل مشابه بالانتفاضات السابقة التي كانت في هذه المنطقة. أيها الكريم، عن تطورات الوضع في الضفة الغربية في ظل تنامي قوى المقاومة نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ صلاح الدين القرى، الكاتب والباحث الفلسطيني، داخل الاستوديو معنا. أرحب بك يا أستاذ صلاح الدين وأهلا بكم. حياكم الله. الأيام الحافلة طبعا التي سبقتنا كانت حافلة بالمواجهات وقد شهدتها مناطق مختلفة في الضفة الغربية. أستاذ صلاح، على ماذا تدل هذه المواجهات المتصاعدة؟
بصراحة ليست الأيام الأخيرة هي التي كانت حافلة، بل هي جزء من استمرارية نضال طويل ومواجهات طويلة أصبح لها تقريبا الآن هناك 9 أو 10 أشهر. نلاحظ ذلك على مستوى المقاومة الشعبية في كل من بلدة بيتا وبيت دجن، كفر قدوم وعدة مناطق في الضفة الغربية على صعيد المقاومة الشعبية وفي مواجهة الاستيطان على مستوى الضفة الغربية. أهالي المناطق أو أهلنا في الضفة الغربية يثورون على مسألة الاستيطان وعدة مسائل أخرى يقوم بها الاحتلال من إجراءات تعسفية بحقهم. هم يقومون في مواجهة هذا المحتل، وكل أسبوع كنا نرى هذه المواجهات، وقد يعني تبوأت منطقة بيتا أو بلدة بيتا أو جبل صبيح بالتحديد.
نعم.
مواجهة الاستيطان على صعيد مستوطنة أفيتار التي يريد الاحتلال تشريعها، وكان هناك عدة شهداء، هناك سقط 7 شهداء في هذه المواجهات، إلى بالإضافة إلى عدة مواقع أخرى في الضفة الغربية كان هناك عدد، كل أسبوع هناك عدد من الجرحى.
نعم.
من خلال المواجهات التي يقوم بها أبناء شعبنا في الضفة الغربية. نعم، تصاعدت في الفترة الأخيرة هذه المواجهات لأنها اتخذت طابعا مسلحا أو طابع أنه القوى المسلحة على الأرض هي التي تتحرك. جميل. اليوم
جميل.
لم تقتصر هذه على المقاومة الشعبية يعني بالحجر أو بالسكين أو بالمولوتوف أو بالمقلاع، بل
نعم.
تطورت إلى عمل مسلح دخل فيها السلاح الناري.
أستاذ صلاح، أنا أسألك عن خطورة ما يقوم به الاحتلال ومستوطنوه من هذا التصعيد.
نعم، التصعيد الذي يقوم فيه الاحتلال ومستوطنيه جاء على أرضية إن نفتالي بنت تسلم، يعني لم يكن نفتالي بنت هو الذي بدأ المشروع الصهيوني، ولكن مع تسلم نفتالي بنت الحكومة وتبوؤ لحكومة يعني تريد تمثيل المستوطنين وأرضاء المستوطنين، وهو عادة يعني وهو من أساس مستوطنين بالأساس، النشأة تبعيته نشأة مستوطنين. لذلك نرى أن هناك تصعيد في عملية الهجمة الاستيطانية على الضفة الغربية، وبهذا يريد أن يثبت أرضيته ومواقعه نفتالي بنت على صعيد رئاسة الحكومة، نظرا لعدة مسائل. أولا، هذه المسائل تتمثل بالصراع القائم على مستوى حكومة العدو، صراع مع نتنياهو وأطراف أخرى في الحكومة، هل سيبقى لا يبقى، ولذلك يجسد الأرضية أو يمهد الأرضية لبقائه من خلال إرضاء المستوطنين. وهنا نرى أن هناك وحدة تامة ما بين ما يقوم به جيش الاحتلال والمستوطنون على الأرض في عمليات عدائية تنال من شعبنا الفلسطيني وحقوق شعبنا الفلسطيني. نرى الاستيطان، نرى يعني إغلاقات الأراضي، نرى مصادرة الأراضي، نرى عدة قضايا على هذا الصعيد وفي عدد من مناطق الضفة الغربية، نظرا للهجمة التي تقوم فيها حكومة الاحتلال ومستوطني الاحتلال لتمكين نفتالي بنت من بقائه على رأس الحكومة من ناحية أولى. من ناحية وعلينا أن لا ننسى هذه القصة أنهم ما زالوا يعملون للمشروع الاستيطاني والمشروع الصهيوني.
قد شهدنا دعوات لتشكيل قيادة للمقاومة الشعبية في الضفة في ظل تناقض سياسي طبعا فلسطيني. هذه الدعوات لتشكيل القيادة إلى جانبها تحركات شعبية حاج تكون ميدانية لنشطاء المقاومة، وهذا الذي يقلق الاحتلال. كيف ترى هذه الدعوات؟ هل ستتلقى صدى تحديدا في الضفة الغربية التي كان البعض يرى أنها قد انتهى العمل المسلح مع انتهاء الانتفاضة؟
هناك عدة مسائل في هذا الموضوع، هناك العمل المسلح وهناك دعوة لإقامة قيادة.
نعم.
قيادة مقاومة شعبية.
أنا دمجتها في سؤال واحد.
نعم. عملية قيادة المقاومة الشعبية ليست بجديدة، كان هناك عملية إجماع فلسطيني على قصة القيادة المقاومة الشعبية الموحدة طرحت على صعيد المجلس الوطني الفلسطيني والاجتماعات الفلسطينية واللقاءات الفلسطينية ما بين قادة السلطة وقادة المقاومة التي شاهدناها في بيروت وفي عدة مواقع على مستوى الضفة الغربية وفي عدة اجتماع على مستوى الضفة الغربية. ولكن بصراحة عملية التراجع الحاصلة الآن من جانب السلطة هي التي تعيق الأمر، ولكن على الأرض هناك تحركات من جانب شعبنا الفلسطيني، تحركات متواصلة لمواجهة العدو الصهيوني وعلى أرضية المقاومة الشعبية، ولكن جانب السلطة انسحب من هذه الناحية. وهذا لا يعني أن القوى قوى فتح أو قوى التنظيمات الأخرى التي تؤمن بأعمال المقاومة انسحبت عن الأرض، لا، هي موجودة على الأرض، ولكن جانب السلطة هو الذي يعني من ناحية يدعم قصة التوجه للمقاومة الشعبية، ولكن عمليا على الأرض لا يسمح بذلك. وهذا ما رأيناه البارحة في الخليل، أنه كان هناك في مواجهات بالخليل من بين أهلنا في الخليل وقوات الاحتلال، تدخلت قوى الأمن الفلسطينية لفض المواجهات.
عجيب.
هنا هل هناك قيادة موحدة؟ حاليا تتشكل قيادة موحدة على الأرض، ولكن قيادة غير مبنية على أطر تجمع الكل الفلسطيني بصراحة. جانب من الذين يؤمنون بمواجهة العدو ومواجهة الاستيطان من خلال الحجر والمقلاع وقنبلة المولوتوف وما هنالك من أعمال في مواجهة الاحتلال تستخدم في مواجهة الاحتلال موجودة على الأرض هذه القوى، ولكن الجانب الذي قالت ودعت إليه السلطة أننا مع وحدة المقاومة الشعبية على الأرض، هذا الجانب مخفي تماما. وهنا عملية القيادة الموحدة، ممكن أن لا يكون هناك قيادة موحدة للمقاومة الشعبية، ولكن على الأرض هناك مقاومة شعبية.
جميل.
وممكن أن تفرز القوى الموجودة على الأرض قيادة.
هذه النقطة نقطة مهمة. وفي سؤالي الأخير أيضا لك، هل من توقعات لانفجار الوضع في الضفة الغربية والقدس المحتلة، يعني بشكل واسع يكون هذا الأمر على شكل مشابه بالانتفاضات السابقة؟
المواجهات الأخيرة وعملية الاغتيال التي شهدناها في نابلس قامت بها قوات الاحتلال واستهدفت 3 شباب من كتائب شهداء الأقصى، مهدت العملية الآن الأرضية لعودة للعمل المسلح على مستوى الضفة الغربية. وسبق ذلك عدة مواجهات في جنين ولا في نابلس ولا عدة مناطق أخرى، أنه القوى المسلحة على الأرض في الضفة الغربية ترمي النيران على مواقع الاحتلال. وهنا التظاهر الأخيرة التي قامت بها كتائب شهداء الأقصى أعلنت أنها ستعود للكفاح المسلح وقريبا، وهذا مؤشر لإعادة الانتفاضة. وأكبر من الانتفاضة أن هناك سيكون مواجهات مسلحة على صعيد الضفة الغربية.
شكرا جزيلا للأستاذ صلاح الدين القراء، الكاتب والباحث الفلسطيني، كنتم معنا داخل الاستوديو. حياكم الله سيدي.
يا هلا بك.
أهلا بك. التحايا موصولة لكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم، وننتقل معكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية، ماذا في مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا التالية مع الأسرى والزميلة علياء صالح.
مع الأسرى.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أصدرت حكومة الاحتلال قرارا يقضي بهدم منازل الأسرى الثلاثة الذين نفذوا عملية قرب مستوطنة حمش، وذلك في إطار السياسة التعسفية وممارسات العقاب الجماعي التي تستهدف عائلات الشهداء. وأبلغت سلطات الاحتلال عائلة الأسير محمود غالب جرادات بتنفيذ عملية الهدم يوم الخميس المقبل، وذلك بعد رفض محكمة الاحتلال الاستئناف الذي قدمته العائلة. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
قرارات إسرائيلية ثلاثة سلمت خلال الأيام القليلة الماضية لعائلة الأسرى الذين نفذوا عملية حومش تقضي بهدم منازلهم في بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين يوم الخميس المقبل. مسار الاحتلال في العقاب الجماعي توج بالرضا وقوبل بإعلان القناعة التامة عن مسار المواجهة وبضرورة تتبع طريق الأسرى الثلاث.
قاموا هو بدافع شخصي هون من دون أي معرفة مسبقة لدينا، والحمد لله إحنا مآمنين باللي هو اختاره، وإحنا الحمد لله راضيين باللي هو قام فيه، وربنا اللي كاتبه احنا راضيين فيه والحمد لله رب العالمين. اما بالنسبه للبيت يهدوه احنا هذا ما بأثر علينا، احنا المهم عنا ابو ساجد انه يطلع سالم معافى الحمد لله رب العالمين.
تقول بمعنى اخر ليست كل المنازل جدرانا، يمكن ان تكون قيما وطنيه غير قابله للهدم، وان الذهاب لتحرير الارض لا يقبل الرجوع، فالسكن مفروش بالوحده في وجه الاحتلال، وبان البيت وطن صغير متروك في سبيل الله والوطن الاكبر. ولم تكن الغصه بعيده عن البعض الذي رفع راسه عاليا رغم تداخل المشاعر.
الأولاد يعني مضغوطين شوي، هيش الدار مش إلهم، أجوا عبيت دار عمهم يعني، وتعود الواحد على البيت هباك يعني تيجي صعبة أولها، بعدين عادي يعني متأقلم، إن شاء الله متأقلم، والله بيعطيها دار أحسن منها أنا وياها يعني. صحته الحمد لله إنهم ما طخوا ولا إشي، وحصحته مسكوه أحسن من المصاري كلها ومن الدور كلياتها بتغنى.
كذلك كانت كلمة صابرون أول ما نطق به والد الأسيرين جرادات.
صابر 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 للآخر، وحمالي راميها على رب العالمين، وهاي الدنيا كلياتها بتهمنيش يعني، دور الأولاد زوجي، الإنسان بس ثقته واعتصامه بالله ما بهمه إشي.
إلا أن تقبل قرار الهدم لا يعني القبول بالاحتلال، فالعائلات شددت على مضيها في اختيارات أبنائها المنبثقة من ثبات الموقف تجاه الأرض المحتلة والكيان كفكر يولد بالولادة ولا يموت بالشهادة. احتسبت الخسائر عند الله، والفكرة أن المكاسب السياسية والوطنية كانت أكبر أمام ما ألحقته العملية من فشل في المؤسسة الأمنية بالكيان بكمين مسلح الأسرى الثلاثة قرب مستوطنة حومش نفذت على مرحلتين بدقة متناهية، ودفعت الشباك والجيش إلى وضع الخطط لتعزيز الانتشار في مناطق الضفة الغربية. وكان للعملية التي أودت بحياة مستوطن أن تنتهي بشكل أخطر بكثير، وهو لب القلق الذي سيطر على قلوب القادة والأمنيين في الكيان.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير، ونبقى في مسار الحركة الأسيرة، حيث هددت إدارة سجون الاحتلال بقمع الأسرى في أعقاب رفضهم الدخول للزنزانات بعد الانتهاء من أداء صلاة الجمعة في خطوة احتجاجية رفضا للإجراءات العقابية الممارسة بحقهم. وقالت مؤسسات معنية بشؤون الأسرى إن إدارة السجون دفعت بتعزيزات ضخمة من وحدات القمع إلى كافة السجون، وكانت الحركة الأسيرة أعلنت تصعيد الخطوات الاحتجاجية رفضا لرهن إقامة صلاة يوم الجمعة بتفتيش الأسرى، وأوعزت برفض الامتثال لهذا القرار، كما أعلنت يوم الجمعة والاثنين يومي غضب ومواجهات في كل قلاع الأسر. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
السجون على صفيح ساخن من جديد،
حالة من التوتر الشديد تسود عقب رفض الأسرى الدخول إلى غرفهم بعد انتهاء صلاة الجمعة احتجاجا على إجراءات الاحتلال العقابية بحقهم. إدارة السجون هددت بقمع الأسرى ودفعت بتعزيزات ضخمة من وحدات القمع خشية ما سمته تمرد الأسرى عقب انتهاء الصلاة في السجون كافة. قرار تفتيش الأسرى وضعه متابعون في إطار الضغوطات التي تمارسها إدارة السجون على الحركة الأسيرة في محاولة لزعزعة خطواتها النضالية وانتفاضتها المتواصلة لليوم السادس على التوالي نتيجة انتهاكات إدارة السجون القمعية بحق المعتقلين. هي جملة من الإجراءات التعسفية أوصلت المشهد داخل السجون إلى هنا، بدأت بتنصل الاحتلال من تفاهمات سابقة بعودة السجون إلى ما كانت عليه قبل عملية انتزاع الحرية من نفق جلبوع وتحديد عدد الأسرى الذين سيخرجون إلى الفورة، وليس انتهاء برهن إقامة صلاة يوم الجمعة بتفتيشهم. أمام هذه الحملة الإسرائيلية قرر الأسرى التصعيد والمواجهة حتى يذعن الاحتلال لمطالبهم، فيما يتوقع أن تحمل الساعات القادمة تطورات جديدة وسط خشية على حياة الأسرى.
نشكر الزميل مصطفى بركة على هذا التقرير وعن مستجدات أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال. مستمعين الكرام، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين حسام موفق حميد، نستمع معنا.
سيد موفق، ما الذي يريده الاحتلال من الإجراءات العقابية التي يرتكبها بحق الأسرى؟
نحن تحدثنا في السابق أن أوضاع الأسرى وتعامل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بعد هروب وتحرر الأسرى الستة سيختلف عما كان في السابق. فمن ضمن الإجراءات الانتقامية هي أن إدارة السجون الإسرائيلية قد قررت التصعيد مع ضد الأسرى، وهذا التصعيد يتمثل بالانسحاب من جميع الاتفاقيات التي تم توقيعها مع القيادة الحركة الوطنية الأسيرة التي أعلنت مباشرة بعد عمليات القمع وعمليات الترحيل والعزل الانفرادي أثناء عملية الهروب الأسرى الستة وخوض الحركة الوطنية الأسيرة في ذلك الوقت إضرابا مفتوحا عن الطعام. التزمت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بإعادة الأمور إلى سابق عهدها وإعادة كل الإنجازات. الآن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية منذ بداية هذا العام تتنصل من الاتفاق الموقع وقامت بعدة إجراءات، أهم الإجراءات هو عزل الأسيرات الفلسطينيات، عدم تقديم العلاج لأسرى مرض الكورونا. الآن أهم قضية أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تريد أن تتعامل مع الأسرى حسب النوايا، أن كل أسير قد يفكر بالهروب والتحرر من السجون أن لا يبقى في الغرفة لمدة 4 أشهر. كان في السابق الأسير كل 6 أشهر من حقه أن يتم نقله إلى غرفة جديدة أو إلى سجن جديد. وكذلك نحن يعني كتنظيمات فلسطينية داخل السجون الإسرائيلية من أجل زيادة التفاعل نحب أن يتفاعل الأسرى من غرفة إلى غرفة حتى يتم تعارف الأسرى مع بعضهم البعض حتى لا يصبح الأسر روتين يومي. فالآن يريد أن يحاسب الأسرى حسب النوايا، يعني بمعنى أنهم ينظروا من منظور أمني أن كل أسير محكوم مؤبد وما فوق يجب أن لا يبقى داخل غرفة واحدة خوفا من أنه سوف يفكر بالتحرير والهروب ويحرض الآخرين على الهروب. الأسرى الستة الذين تم فحروا نفق الحرية وهربوا ليست كلهم محكومين مؤبدات وما فوق، يوجد منهم أسير متبقي له 2 شهر فقط.
طيب سيد موفق، هل هذه الإجراءات ناجعة في منع الأسرى من مزيد من عمليات انتزاع الحرية من داخل السجون؟
الأسير داخل السجون قانون دولي ومن مؤسسات هيئة الأمم المتحدة أن من حق كل أسير أن يفكر بالهروب، والأسير كل أسير داخل السجن يفكر كيفية الهروب من السجن. لن تكون العمليات السابقة هي الأخيرة، وهنا أقول سيتلو هذه العمليات عدة عمليات جديدة وستكون أنجع من العمليات التي في السابق. ونحن في الأسرى داخل السجن الإسرائيلية يتعاملون رغم التكنولوجيا الإسرائيلية فأنهم يتعاملون ضمن هذه التكنولوجيا ولديهم بعض الأفكار التي تتحايل على هذه التكنولوجيا ويستطيعوا عمليات هروب أكثر. كل هذه الإجراءات لم تثني أسرانا عن الاستمرار بالتفكير بالهروب والمحاولات الهروب من جديد.
سيد موفق، في الحديث عن التصعيد الحاصل داخل السجون حسب متابعتكم، ما هي تداعيات هذا التصعيد وإلى أين سيصل؟
تداعيات هذا التصعيد أن أسرانا سيقابلون هذا الفعل الإسرائيلي وما تقوم به إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بردة فعل أقوى ستجعل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تخضع لمطالبهم إن شاء الله. اليوم منعت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية خروج الأسرى إلى الفورة من أجل إقامة الصلاة بصورة جماعية الأسرى وتفتيشهم. الأسرى أقاموا الصلاة في غالبية السجون عبر إقامة الصلاة والخطبة والأسرى داخل غرفهم وتم إقامة الصلاة. لن يلتزموا بما تبلي عليه إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. إدارة السجون لها إدارة وتنظيم ونحن كالأسرى لدينا إدارة ولدينا تنظيم نتعامل ضمن تعليماته. كذلك نحن نقول أن يوم الاثنين القادم سيكون هناك تصعيد في غالبية السجون كافة وسيكون هناك حراك جماهيري في الخارج وهذا ما اتفقنا عليه نحن في لجنة الأسرى القرطنية والإسلامية والجمعيات المدافعة عن الأسرى ونادي الأسير بالتنسيق مع نادي الأسير في الضفة الغربية أن يوم الاثنين القادم سيكون يوم إشعال المناطق ومناطق التماس ضد الاحتلال الإسرائيلي. أمس تم إصابة أكثر من 75 أسير فلسطيني في منطقة الخليل والمناطق الأخرى تضامنا مع الأسرى ودفاعا عن الأسرى ومساندتهم. أنا أقول الأمور ستنفجر في داخل السجون الإسرائيلية ونحن كشعب فلسطيني بإذن الله بوادر الانتفاضة الثالثة المؤيدة للأسرى ستكون قريبة.
موفق حميد مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين حسام كنت معنا عبر الهاتف من غزة شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين حسام موفق حميد نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة مع الأسرى. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا ونحن في نهاية هذه الفقرة مع الأسرى نشكر زملائنا علياء صالح امتثال الأشقر ومصطفى بركة وحسن نمر معد فقرة مع الأسرى مع الشكر الموصول لمدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين حسام الأستاذ موفق حميد.
العنيد والجريء سيرجع النهار باسمه غدا يضيء لا عدة لا قيود لا عذاب لا حديد حرا أراك فابتسم للشمس من جديد غدا تعود بيننا حرا كما تريد.
منك تنسم والشعب صامد أقسم أن ينصر الأحرار.
هذا الظلام زائل جئنا لكم قوافل أسرى الفدا البواسل سيشرق النهار. نحن المنار.
لهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم في أمان الله.
الصابرون عزمهم يطاول السماء جبينهم مرصع يفوح كبرياء. الصابرون عزمهم يطاول السماء جبينهم مرصع يفوح كبرياء.
الشوارع ترقبوا
تشهد البطولة بأنهم رجولة بهمة أصيلة شقوا ظلام الليل.